بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يجب الإمساك عنه. فالصوم من المفطرات.
أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حذيك لغدث الله نفسه أن البساقة لا بأس للسلاحه، ولو فرضنا أنه أوجده باختياره بسبب شيء أو بمست شيء، مثلا كمست الخاتم على ما ورد في بعض الروايات أنه لا بأس للسائل أن يمس خاتمه إذا عطش، أو عبارة أخرى قريبة من ذلك. بعد ذلك ذكر حكم ما ينزل من رأس الإنسان وما يخرج من صدره، أيضا ذكر أنه لا بأس بهما فيما إذا لم يصل إلى فضاء الفم، وللأقوى كذا ذكر أنه لا بأس بجره من الرأس فيدخل الجوف قبل أن يصل إلى فضاء الفم، وأما إذا وصل إلى فضاء الأفهم فالأحوات الاجتناب عنه بالنسبة إلى البلع لا يبلعهما، بل يخرج ذلك. الكلام يقع في موضعين، تارة قبل أن يصل إلى فضاء الفم وتارة بعد أن يصل إلى فضاء الفم. إذا فرضنا أنه لم يصل إلى فضاء الفم خرج من الصدر، لكن قبل أن يدخل إلى فضاء الفم يبلعه السائل، أو أنه ينزل من رأسه وقبل أن يصل إلى فضاء الفم يبلعه. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك، ولا حاجة إلى برود نفس الناس، فإن الممنوع في الروايات بعنوانين، أحدهما الطعام والشراب، والثاني الأكل والشرب. وقد ذكرنا أن الطعام والشراب أيضا يرجع إليهما، فإلا معلوم أن سائر الاستعمالات من الطعام والشراب لا زيد فيه فيها، يعني في بقية الاستعمالات. المراد من قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاثة خصال، الطعام والشراب. المراد الأكل والشرب، لا ذات الطعام والشراب في سائر الاستعمالات أو خصوصية لذلك. هذا هو الممنوع، ومعلوم أن بل أن ما ينزل من الصدر أو ما يخرج من الصدر أو ما ينزل من الرأس قبل أن يصل إلى فضاء الفم لا يسبق عليه إنمان الأكل، لا يقال إنه أكل ذلك. الأكل إدخال شيء من الخارج لا أقل من فضاء الفم أو ما يشبه ذلك، مثل الأنف مثلا. وأما ما يتكون في نفس بدن الإنسان ويدخل جوفه، يعني ينتقل من مكان إلى مكان في جوفه، ينتقل من رأسه إلى بطنه أو من صدره إلى بطنه، لا يكون هذا مشمولا لعنوان الأكل والشرب ولعنوان الطعام والشراب، فلا يضر الصائم، فيكفينا عدم الدخول تحت هاتين العنوانين. ولو فرضنا الشك في الشمول أيضا الأمر كذلك، هل ليس هنا عنوان عام يتمسك به؟ العنوان العام هو الأكل والشرب والطعام والشراب. إذا شك في صدقهما في موردين، هل يصدق عليه عنوان الأكل أو لا يصدق عليه عنوان الأكل؟ حينئذ أصالة البراءة محكمة، فلا بأس بذلك من دون حاجة إلى الاستدلال بروايتين. وأما إذا فرضنا أنه دخل فزاء الفم فصار موجودا آخر، انتقل من مكانه ودخل في فزاء الفم، لا يبعد بل هو الظاهر صدق الأكل حينئذ، فيصح أن يقال إنه أكل ما دخل في فمه من صدره أو ما نزل من رأسه داخل تحت المال الأكل. فحينئذ لا بد في الحكم بالجواز من دليل يدل على ذلك، وإلا فمقتضى الإطلاق النهي عن الأكل والشرب هذا أكل أكل، بل ما نزل من رأسه أو ما خرج من صدره. الرواية الواردة في المقام وهي رواية غياث بن إبراهيم الذي هو بصري ولكنه ثقة، الرواية معتبرة. حكم الإمام عليه السلام وأمر في هذه الرواية بعدم البأس بازدراد الصائم نخامته، لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته، والازدراد والابتلاء. والظاهر أنه لا شك في ظهور ذلك، ولا أقل من الإطلاق كلمة الازدراد شامل لما إذا دخل فزاء الفم ما لم يخرج إلى الخارج، يصح يعني ينطبق ذلك فيقال إنه ازدرد نخامته فلا بأس بذلك. فمقتضى هذه الموسطة الجواز حتى بعد الدخول في فزاء الفم، وبعد بروده في فزاء الفم أيضا لا بأس بذلك. إنما الإشكال في مفهوم النخامة وأنها جاء أي شيء. استظهر المحقق قدس الله نفسه في كتابه اختصاص ذلك بما يخرج من الصدر، وجعل ما ينزل من الرأس مقابلا لذلك، فذكر أنه لا بأس بابتلاء النخامة وبابتلاء البصاق، وقال إنه وأما ما ينزل من الصدر فلا بأس به إذا لم يدخل فزاء الفم. تغيير في العبارة مطلب المحفظ، لا بأس بذلك، وأما إذا دخل فلا. فيظهر من المحقق قدس الله نفسه أن النخامة يقابل ما ينزل من الرأس، وخاص بما يخرج من الصدر. ويظهر من بعضهم من مختصر الصحاح على ما نسب إليه عكس ذلك، وأن النخامة ما ينزل من الرأس، وذلك الآخر نخاء، نخاء والنخامة أو نخاء. فالنخامة هو ما ينزل من الرأس، بل في قمال ما يخرج من الصدر. وفي نفس الصحاح أن النخامة والنخاء وبالعكس، كان يطلق كل منهما على الآخر. ولهذه الجهة يشك في هذه الرواية أن المراد من النخامة هنا أي شيء، هل هو الجامع بين الأمرين ما ينزل من الصدر وما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر، إذن لا بأس بهما. وإذا فرضنا أنه لم يثبت كما هو كذلك غايته ظن من كلام بعض اللغويين كصاحب مجمع البحرين وغيره، فإن علمنا أنه صادق على ما يخرج من الصدر وكان الآخر مشكوكا فيه فنقتصر عليه كما فعله المحقق، وإن احتملنا العكس كما نحتمله أن يكون النخامة خاصا بما ينزل من الصدر من الرأس دون ما يخرج من الصدر، واسم الثاني النخامة لا النخامة، إذا احتملنا هذا إذن تصبح الرواية مجملة تخصيص مردد بين أمرين لا ندري أي منهما خرج بعدما فرز أن الأكل يصدق على ذلك، فمقتضى الإطلاقات والأدلة الأولية المنع عن كل منهما، ولكن ثبت الجماز في أحدهما ولا ندري أن ذلك الواحد أي من الأمرين لابد من الاحتياط كما احتاط الماتر قدس الله نفسه وهو في محله، وملخص الجلاء أن هذه الرواية تخصيص لما دل على عدم جواز الأكل والشرب، هذا المقدار من الأكل لا بأس به، فإن أخرجنا ظهور الرواية في الجامع بين الأمرين فلا بد من القول بالجواز فيهما كما قاله بعضهم، وإن أخرجنا اختصاصه بأحد الأمرين كما استظهره المحقق قدس الله نفسه وهو أهل للاستظهار خصه بما يخرج من الصدر وجعل ما ينزل من الرأس مقابلا له أيضا لا إشكال، ولكن إذا لم نجزم لا بذاك ولا بهذا واحتملنا أن يكون النخامة اسما لخصوص ما ينزل من الرأس وأن يكون مراد الإمام عليه السلام استثناء هذا، إذا لم نهرز ذلك واحتملنا كل من الأمور الثلاثة فالقدر المتيقن التخصيص بالنسبة إلى واحد منهما غير معين فلا بد من الاحتياط للعلم الإجمالي يعني بمقتضى الإطلاق بعدم جواز واحد منهما وهو مردد بين الأمرين، كما صنعه الماتن قدس الله نفسه من الاحتياط فيهما معا فيما إذا دخل فزع الفم احتياط في محله، ثم إنه قدس الروح ذكر أن الأكل والشرب يبتلان الصوم بجميع أنواعهما من المتعارف وغير المتعارف، تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وذكرنا أن الأمر كذلك لا موجب للدعوة الانصراف إلى المتعارف، فلو فرضنا أنه أكل أو شرب من طريق غير متعارف أيضا يحكم بالبطلان العبرة بصدق الأكل المشهور، يعني دخول شيء في جوف الإنسان من طريق الحلق، هذا معنى الأكل، بلا فرق بين أن يأكل من طريق الفم أو من طريق الأنف، أو لو فرضنا ثقبا آخر مثلا ثقبة أخرى دخل الشراب أو الطعام فيه ودخل إلى الجوف من طريق الحلق أيضا أكله من طريق آخر، لا يعتبر في عنوان الأكل خصوص الفم وأن يكون من هذا الطريق، وعلى ذلك يدل صحيحة علي بن جعفر في كتابه حينما سأل موسى بن جعفر سلام الله عليهما سأله عن سب الدواء في الأذن، قال عليه السلام إن لم يصل إلى حلقه فلا مسأله. فلعل الأذن مثلا كانت فيه ثقبة يسري للحرف إلا بحسب العادة والمتعارف لا يكون ذلك. طريق الأذن مسدود ليس من الأذن طريق إلى الحلق، يعني ليس حاله حال عين الإنسان، العين له طريق إلى الأنف. إذا صب الدواء في العين يظهر أثره في أنف الإنسان بل في فم الإنسان أحيانا الحلق له. وأما الأذن فهو غير متعارف مسدود، ولعله كان مجروحا وكان طريق، ولذلك كان يسب الدو في أذنه، وإلا الأذن السالم لا يسب به الدو تبعا. فقيد الإمام عليه السلام إن لم يدخل حلقه أو إن لم يصل حلقه فلا بأس به، والأمر كذلك. فالعبرة بالوصول إلى الجوف من طريق الحلق، سواء كان من طريق الفم أو من غير طريق الفم، فهم لا خصوصية له. نعم، ما يدخل في جوف الإنسان من غير طريق الحلق كالسكين مثلا ولو باختياره، الرمح مثلا يدخل الرمح في جوف الإنسان باختياره، كل ذلك لا يكون مبطلا للصوم، لأنه ليس بأكل ولا شرب، لا يصدق أنه أكل السكين أو أكل الرمح مثلا، كل ذلك لا يكون. فلا عبرة بدخول شيء في الجوف من غير طريق الحال، لأنه ليس بأكل وشرب. إذا فرضنا أنه دل الدليل على أن دخول شيء في الجوف من غير طريق الأنف ومن غير طريق الحلق أيضا يضر بالصوم كما ورد في الحقنة بالماء فنلتزم به. إذا لم يرد دليل على ذلك لا نلتزم به. الممنوع إنما هو الأكل والشرب، كل ما صدق عليه الأكل والشرب فهو مفطر ومفسد للصوم، وكل ما لا يصدق عليه ذلك لا يكون مفترا ولا يحكم عليه بالإفطار. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الجماع، وذكر أن الجماع في شهر رمضان مبطل للصوم. لا إشكال في أن هذا في الجملة من الضروريات، وقد ورد به الكتاب العزيز أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والروايات كثيرة، منها الصحيحة التي رواها بل المشايخ لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال: الأكل والشرب والنساء والالتماس في الماء. ففي الجملة مما لا شك فيه، ولا ريب أن مجامعة النساء من الطريق المتعارف موجب لبطلان الصوم، وهو القدر المتيقن الذي أريد من هذه الروايات ومن الآية المباركة. وأما إذا كان من غير الطريق المتعارف تارة يكون مع الإنزال وأخرى تكون بلا إنزال. إذا كان مع الإنزال أيضا لا شك في بطلان الصوم، ولو فرضنا أن الجماع بما أنه جماع لا يكون مبطلا للصوم، لكن بعنوان خروج المني وبعنوان الجنابة يكون موجبا للغسل. بل حتى إذا لم ينزل ولم يخرج المني على ما تقدم في بحث الجنابة، وذكرنا هنا أنه لا هناك، يعني أنه لا فرق في الجنابة بين الإدخال طريق المتعارف أو غير طريق المتعارف، لأنه أحد المأسيين على ما ورد في بعض الروايات. فهذا فحيث إنه يوجب الجنابة ويستفاد من عدة روايات أن الإجناب متعمدا مبطل للصوم، منها ما ورد من أن الرجل يأتي أهله ليلا ثم ينام ولا يستيقظ حتى يصبح، قال عليه السلام لا بأس، لأنه بل أجنب أو عبارة أخرى قريب من ذلك في وقت حلال. التعليل ظاهر في أن الجنابة إذا كانت في النهار وفي وقت حرام كان مانعا عن الصوم، لكن بما أن الجنابة كانت في وقت حلال يعني في الليل، أهل لكم ليلة الصيام النفس إلى نسائكم، من هذه الجهة بل كان في وقت حلال فلا يكون مبتلا للصوم، والمفروض أن بقاءه على الجنابة لم يكن أن تعمدين. والحاصل أنه يستفاد من عدة روايات أن الإجناب هو موضوع الحكم، إتيان الأهل الجماع أيضا بعنوان الإجناب. فلو قلنا كما هو كذلك وقلنا أن بث المرأة من غير الطريق المتعارف موجب للجنابة فلا حاجة إلى الإنزال، بل يبطل الصوم بنفس الجماع وإن لم ينزل. إنما الكلام في إتيان غير النساء يعني في إتيان الولد أو البهيمة، لو فرضنا أنه وفى بهيمة أو وفى إنسانا غير أنسا، فهل إذا أنزل أيضا لا أشكال فيه أنه مذنب ويبطل صومه بذلك. وما إذا كان بغير غير إنزال فقد تردد في ذلك المحقق قدس الله نفسه، وأن هذا هل يبطل الصوم أو لا يبطل الصوم، لأن الممنوع في هذه الروايات على ما ذكرنا لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال لم يكن وفي البهيمة أو وفي الذكر داخلا في هذه الروايات ولا في غير ذلك من الروايات، فيبقى الكلام في كونه مبتلا للصوم بغير إنزال وعدم كونه مبتلا للصوم. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.